إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع صوم التطوع، وقد فرغنا من أحكام الصيام المتعلقة بالمفطرات وبالجماع وبطريقة كيفية القضاء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول رحمه الله تعالى، فيقول الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى في شرح منار السبيل شرح الدليل، قال: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص السهمي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الحديث متفق عليه.
صيام التطوع أي الصيام المسنون المستحب الذي هو من فضائل الأعمال، والصوم من أفضل الأعمال، كيف والصائمون لهم باب لا يدخل معهم غيرهم، وهو باب الريان، كيف وهو الذي قال فيه الله عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشمل صوم التطوع وصوم الفرض والواجب كصوم رمضان وصيام الكفارات ونحو ذلك. فإذن لا بد من أن نجتهد في هذا الصوم، لأنه سر بين العبد وبين ربه. لذلك قال: يدع طعامه وشهوته وشرابه من أجل الله، فلكونه سر من الأسرار استأثر الله بتقدير أجر صاحبه دون أن يحدد بمضاعفة معينة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأفضله، أفضل الصوم، صوم نبي الله داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يصوم الدهر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، وهو صوم داود، وليس هناك صوم أفضل منه، ليس هناك صوم أفضل منه، لأن صوم الدهر خلاف السنة ولا قيمة له، لا صام ولا أفطر. إذن صيام يوم وإفطار يوم هو صوم داود، وهو أفضل أنواع الصوم، لأنك تصوم شطر الدهر. حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، تمنى في آخر حياته أنه قبل العرض الأول الذي عرضه عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح لا يطيق صوم يوم وإفطار يوم.
قال: ويسن صوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. الحديث حسنه الترمذي.
هو إذا نظرنا إلى اليوم نقول 14 و15 و13 و14 و15. إذا نظرنا إلى الليلة نقول 13 و14 و15، لأن العدد يكون على عكس المعدود، التمييز يكون على عكس العدد. فهذان الحديثان عظيمان في صيام هذه الأيام المباركة، وهي 3 أيام من كل شهر، وأفضلها أن تصوم أيام الليالي البيض، وهي اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15. فهذا من أفضل الأيام، ولا سيما قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها في أكثر من حديث كما سمعنا. نعم.
قال: وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. الحديث عند أبي داود رحمه الله، وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وأحب
أن يعرض عملي وأنا صائم.
نعم. من الأيام المباركة في الصوم صيام يوم الاثنين والخميس، وذلك أنه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما كان يواظب على صوم يومي الاثنين والخميس، فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى. وكان يحب صلى الله عليه وسلم، وقال: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني وهو في عبادة، يحب أن يعرض عمله وهو في عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إنه لو وافق الاثنين والخميس قبل رمضان بيوم أو يومين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا شخص كان يصوم صوما فليصمه، يعني لو وافق الاثنين أو الخميس فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وستة من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. الحديث عند مسلم وأبي داود. قال أحمد رحمه الله: ومن 3 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صوم 6 من شوال هذا من آكد صيام التطوع، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كأنه صام السنة كاملة، تلك السنة 360 يوما، يعني كأنما، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهناك يأتي الحديث الآخر أن الصوم غير مقدر بتقدير معين في الحسنات كما هو في سائر الأعمال، كما هو في سائر الأعمال. ومن أعجب العجب أن يرى بعض الفقهاء عدم صيام 6، وهذا عجيب ومن أعجب العجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه، يعني صام على إثره 6 من شوال. وقد استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يجوز صوم النفل مع بقاء صوم من أيام رمضان كما بينا بالأمس، لا يجوز صوم النفل مع بقاء أيام من رمضان لم تقضى، فإنه يبدأ بأيام رمضان ثم بعد ذلك يعني يقضى أو يصام 6 من شوال. وذلك لأنه لو صام رمضان وهو قد أفطر بعضه لمرض أو سفر ثم صام 6 ما أتبع رمضان، ستة من شوال، لأن رمضان لم ماذا؟ لم يكتمل بعد، لأن رمضان لم يكتمل بعد. ولذلك فإن القول الراجح هو وجوب تقديم صوم النفل، وجوب تقديم صوم الفرض القضاء على صوم ماذا؟ النفل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسن صوم، أحسن الله إليكم، قلتم بعض الفقهاء بل بعض الأئمة.
نعم معروفة. نعم. أي الإمام نعم. مالك رحمه الله نعم. تعالى، لكني أردت أن أجمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسن صوم المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الحديث رواه مسلم. قال: وآكده عاشوراء، وهو كفارة سنة، لحديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده.
بعد التي قبلها هو الصحيح، لأن هذا وهم من بعض الرواة.
قال إني نعم،
الصواب الصواب سيكفر السنة التي قبله.
نعم.
هذا هو الصواب. إذن صوم عاشوراء
قال إني أحسن الله إليك قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم.
نعم. فصوم صوم شهر الله المحرم سنة ثابتة، تصوم أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على عليه: أحب الصوم إلى الله بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، صوم شهر الله المحرم يعني أكثره، تصوم أكثره. وآكد أيام صومه هو يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم، والسنة أن تضيف إليه، والسنة أن تضيف إليه ماذا؟ يوما قبله، وهو اليوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟
عشر.
إلى العاشر، مضموما إلى العاشر. وكان السلف بعد ذلك يصومون التاسع والعاشر من شهر الله المحرم. أما حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده معه فهو ضعيف، فهو ضعيف. وإن كان يعني الصحيح أنه لو فاتك اليوم التاسع فإنك تصوم يوما بعده، لأن كثير من العلماء يعمل بهذا ويفعله. الأولى أن تجتهد في صوم اليوم التاسع أي مع العاشر، ولكن لو لم تتمكن صم اليوم الذي بعده، تكون بهذا قد صمت يوما بعده ولم تفرده. نعم.
صلى الله عليكم. تقدم معنا لما قرأنا الصيام من زاد المعاد أن الحديث الصحيح صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وأن الحديث ضعيف صوموا يوما قبله ويوما بعده.
نعم. الحديث هذا بهذا اللفظ صوموا يوما قبله ويوما بعده حديث ضعيف، والحديث الصحيح: لا يعيشت من قابل لأصومن التاسع، يعني مضموما إلى العاشر. إنما لو أنه فاتك اليوم التاسع فأكثر العلماء يرى أنك تصوم اليوم الحادي عشر. نعم. معه.
قال رحمه الله تعالى: وصوم عشر ذي الحجة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الحديث رواه البخاري. قالوا عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. الحديث عند أحمد والنسائي. قال: وآكدها يوم عرفة، وهو كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال: ويليه في الآكدية يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة، لحديث: صوم يوم التروية كفارة سنة. الحديث
نعم.
رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا،
وهو منكر.
نعم.
هذه المسألة: أولا صوم شهر عشر ذي الحجة التي هي التسع، إنما أطلقت العشر تقريبا، وإلا فالمقصود ماذا؟ التسع. لا بأس أن تصام انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. ولا شك أن من أفضل الأعمال ماذا؟ الصوم، من أفضل الأعمال الصوم. يشكل على هذا قول عائشة رضي الله عنها عند مسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم التسعة من ذي الحجة. وقد قال ذكر العلماء أن هذا الحديث، أن هذا الأثر من عائشة، إما أنه فيما علمت هي، وإما أنه من مما هو العمل على خلافه، من الأحاديث التي العمل على خلافها، لأن ذلك يدخل الصوم يدخل في الأعمال التي هي أعمال عشر ذي الحجة. والحديث الذي فيه صوم التسع فيه اضطراب، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه حسن، يرى أنه حسن. أما صوم الثامن إفراد اليوم الثامن فالحديث الوارد فيه منكر لا يعمل به، وإن كان مصنف رحمه الله تعالى هنا قد قرر صومه وظن وبين أنه من آكد ما يصام. والصحيح عدم إفراده لعدم ورود دليل صحيح، والحديث الذي ورد فيه حديث منكر لا يعول عليه، حديث منكر لا يعول عليه، وإنما صوم التسع كلها تحسبا لما وعد الله به، أو احتسابا لما وعد الله به في قوله: ما من أيام العمل فيها الصالح أكثر منه أفضل منه في عشر ذي الحجة، يدخل في هذا الباب إن شاء الله تعالى، لا سيما مع وصف حديث قول عائشة رضي الله عنها بالاضطراب وأن فيه شذوذا فلا يعمل به والعمل على خلافه. نعم،
الأسئلة. أحسن الله إليك.
طيب فضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. من يترك صوم عشر ذي الحجة للحديث حديث عائشة عند مسلم،
نعم،
ينكر عليه أو له وجه؟
من العلماء من يرى العمل به ولا يتشدد فيه، لكني أميل إلى قول مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، حتى لقد قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من منع صيام العشر من ذي الحجة أخشى أن يكبه الله في النار، لعله فهم أنه يعارض ماذا؟ حديث ما من عمل،
الأيام العمل الصالح،
أي نعم، ما من أيام العمل الصالح عشر أفضل منه بعشر ذي الحجة. هذا الكلام موجود للشيخ بصوته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
يقول السائل الكريم: أتيت من بلدي للعمرة وقد اعتمرت ولله الحمد، ثم أتيت الآن لزيارة المسجد النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله أريد أن أذهب إلى مكة، هل لي أن أعتمر عن جدي؟
ما دمت قد أديت العمرة عن نفسك قبل أن تأتي وأردت أن تعود مرة أخرى من هنا إلى مكة، فلا بأس أن تصوم، أن تعتمر عن نفسك أو عمن شئت من أقاربك المتوفين أو المقعدين، المتوفين أو المقعدين. أما الأصحاء أو الذين يمشون ويستطيعون يذهبون ويجيئون فهؤلاء لا يعتمر عنهم ولو كانوا غير قادرين ماديا، لا يعتمر عنهم، لأن العبرة بأنه بكونه مكلفا، بكونه مكلف والقادر، وبكونه قادرا وهو غير قادر ماديا فلا صوم عليه، لا عمرة عليه ولا حج عليه حتى يستطيع. نعم.
يقول السائل الكريم: يذكر بأن زوجته تشتغل في فندق بمعنى كلامي تدار فيه الخمور، هل له أن يأكل وهي تقوم عليه وعلى أولادها، هل له لأكل من هذا المال؟
يا أخي الكريم، إذا كانت هذا المكان تجلس فيه مع الرجال وتخالط الرجال وتصافحهم وتجلس معهم وتتحدث معهم دائما كما هي عادة الفنادق والقائمين عليها، فلا شك أن مرتبها هذا لا يحل، وعليك عليها أن تبحث عن مكان آخر ليس فيه اختلاط مع الرجال البتة، اجعلها تبتعد عن هذا المكان وتبحث عن عمل آخر حلال أو عن عمل مرتبه حلال. فالقضية ليست من جهة كونه تدار فيه الخمور فقط، من جهة كونها تختلط مع الناس وتجلس مع الرجال وتتحدث معهم ويتحدثون معها وتكثر حديث معهم، وهذا هو المعروف عند الذين يعملون في الفنادق، فلعلها تبحث عن عمل آخر، وسيجعل الله لها مخرج. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
يقول نعم، يذكر وفقه الله بأنه كان مسرفا على نفسه ثم هداه الله على يد جماعة ما يعرف بالتبليغ. نعم، يقول أرجو الدعاء لهذه الجماعة المباركة.
أولا نسأل أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والمسلم إذا من الله عليه بالهداية يبحث عن طلبة العلم وعن العلماء، يثني الركب عندهم ويلازمهم ويتفقه في دينه، هذا هو واجبه. ليس المهم أن تمشي مع الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، لأن هذه الجماعات عندها بدع وعندها خرافات كثيرة، لسنا بصدد الآن عدها وحصرها، ويكفي أنهم لا يهتمون بالتوحيد ولا يهتمون بالأحكام الشرعية ولا يهتمون بالأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وتبنى أكثر أحكامهم على القصص وعلى المنامات وعلى الرؤى والكلام الفارغ، ولا يفهمون حتى معنى لا إله إلا الله، بل يفسرونها بكلام فاسد، وهو قولهم معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، يعني القول بوحدة الوجود، القول بوحدة الوجود. وقد وجد منهم وعندي تسجيل لهم يرقصون بقولهم، بقول أصحاب وحدة الوجود: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فالعبد رب، أو قلت ربا أن يكلف، فهذا كفر هذا الكلام. فأقول إن هذه الجماعة جماعة عندها بدع وعندها خرافات، أنا ما أتكلم عن أفراد، الأفراد قد يكون فيهم صلاح وقد يكون بعضهم ليس عنده شيء من هذا، لكنهم جهال لا يعرفون التوحيد من الشرك ولا السنة من البدعة ولا الطريق الصحيح من الطريق المعوج. فأنصحك يا عبد الله، ما دام الله قد من عليك وتركت ويعني تبت من الذنوب والمعاصي، لازم العلماء في المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام أو في أي مكان، العلماء الذين يتكلمون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يعني يجتهدون في تقرير المسائل الشرعية وفق هدي الكتاب والسنة بعيدا عن الإفراط والتفريط. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأنا أدعو لهذه الجماعة إن شاء الله كما طلب مني السائل، بأن يهديهم الله إلى طريق منهج أهل السنة والجماعة، وأن يتركوا المنامات والقصص والرؤى والاعتماد على القصص والأحاديث الموضوعة التي لا طائل تحتها. نسأل الله أن يبلغنا وإياهم، نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى معرفة الدين الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قد ذكر ما يعرف بالجفري في مؤتمر التصوف العالمي الأول،
إيه؟
أن يقول افتخارا: لولا اتباع طريق جماعة التبليغ لأربع طرق صوفية لما كتب الله لها هذا النجاح الباهر، ولولا اتباع ما يعرف بالإخوان المسلمين لطريقة الشاذلية لما فتح الله لهم الأرض شرقها وغربها.
هذا الرجل لا يعبأ بقوله أبدا أبدا، لا يعبأ بقوله، لأنه صرح بالشرك، فهو رجل مشرك، هو صرح بالشرك ودعا إليه ويدعو إليه صباحا ومساء ويدعو إلى التعلق بالشرك، ويقول إن 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 التقرب بعباد الله الصالحين أمر مقرر في الشريعة، كيف وقد أمرنا الله بالتوسط بالجمادات عند الله، مثل الوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والمبيت بمنى ورمي الجمرات والمبيت بمزدلفة، هذا يقول إنه تقرب بهذه الجمادات، يعني عبادة للجمادات من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يزعم هذا الداعية إلى الشرك، فلا يعبأ بقوله ولا يؤخذ عنه، وداعية من دعاة المشركين دائما يدعو إلى الشرك، فلا نعبأ بأقواله ولا بكلماته، سواء بر هذه الجماعة أو غيرها أو زكاها أو زكى غيرها من الجماعات المنسلخة من الدين، فنحن لا ننظر إلى أقوال هؤلاء لأنها أقوال لا قيمة لها، القول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: هل هناك فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى أم هما واحد؟
لا، هما واحد، إذا ارتفعت الشمس قيد روح فلك أن تصلي صلاة الضحى، صلي صلاة الضحى من ركعتين إلى ثمان ركعات، ووقتها يمتد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تزول أو إلى أن تتوسط من كبد السماء، يعني بين الوقت المنهي عنه من توسطها إلى أن تزول تقريبا 10 دقائق بين الزوال وبين الوقت الذي تصح الصلاة فيه، حوالي 10 دقائق. أما ارتفاع الشمس قيد رمح فهو بعد ربع ساعة بالضبط، بعد ربع ساعة بالضبط، تمام بالتمام والكمال. نعم.
صلى الله عليكم. قد تقدم في هذه المجالس المباركة أن من العلماء رحمه الله من يبدع ركعتي الإشراق،
يعني هناك من، لكن أنا لا أرى التشدد فيها،
على أنها إشراق وليس الضحى،
يعني أرى أن الأمر فيه سعة، فهي يعني هذا وقت صلاة الضحى سواء سميت إشراق أم غيره. نعم.
يقول السائل الكريم: ما حكم التجارة في بيع وشراء ألعاب الترفيه مثل بلاي ستيشن وألعاب الفيديو ونحو ذلك؟
أولا أن هذه الألعاب مليئة بالموسيقى والموسيقى محرمة، وثانيا أن فيها مناظر وصور سيئة، والصور أيضا محرمة، وثالثا أنها تشغل عن ذكر الله، فتشغل الناس الآن، الكبار مشغولين فيها فضلا عن الأطفال، يعني الكبار شغلوا بها وشغفوا بها، ناهيك عن الصغار والأطفال، وكل ما أشغل عن ذكر الله فإنه لا يجوز الاشتغال به. نعم.
يقول: هل يجوز لي أن ألبس ملابس الإحرام في الفندق وأتطهر وأتوضأ وأغتسل ثم أذهب إلى الميقات؟
لا بأس أن تتهيأ في الفندق وتلبس ملابس الإحرام، سواء اغتسلت أم لم تغتسل، إن اغتسلت أفضل وإن لم تغتسل لا حرج، ثم إذا لبست ملابس الإحرام ومشيت بسيارتك إذا حاذيت الميقات تلبي بالعمرة ولو لم تنزل من السيارة، يعني لا يشترط أن تنزل المسجد فتصلي ركعتين، هذا ليس بشرط، بل ربما يقال إنه ليس بسنة، فإذا أحرمت وأنت في سيارتك فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول يذكر: قد تقدم في درس سابق حرمة إتيان الأهل في نهار رمضان، يقول: أنا وحرمتي قد فعلنا ذلك، ما يلزمنا الآن ونحن جئنا للعمرة؟
يعني حرمة ماذا؟ الجماع في نهار رمضان.
نعم، قد أتى أهله سابقا في نهار رمضان.
إيه، عليه الآن يؤدي عمرته إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل منه ومنه. وعلى كل من الزوجين صيام شهرين متتابعين. هو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الآن الرقبة شبه معدومة غير موجودة، فأنت تصوم شهرين. أما الإطعام فلا ينتقل إليه إلا العاجز عن الصوم تماما، لا ينتقل الإطعام إلى العاجز عن الصوم. وقد تقدم أن فصلنا ذلك في قريبا في المفطرات، فالجماع مفطر ويفسد الصوم، وعلى صاحبه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز تماما لكبر أو مرض فإنه يطعم 60 مسكينا. ولا ينتقل الإطعام من عنده قدرة على الصيام. نعم. والقاعدة أنه إذا كان يستطيع صوم رمضان فإنه يصوم هذه الكفارة أيضا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: احتجمت في رمضان وسمعت من بعض العلماء أن صيامي غير جائز، أفيدونا يرحمكم الله.
نعم، تقضي هذا اليوم إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم أفطر. سبق أن رجحنا القول الذي يقول إن الحجامة تفسد الصوم، ومثلها التحليل الذي تؤخذ منه براويز كبيرة، ومثله الفصد، كل هذا يفسد الصوم في أرجح أقوال أهل العلم. أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. من أراد أن يحتجم ليؤخره في الليل، وكان ابن عباس يحضر المحاجم والحجام فيؤجلهما حتى تغرب الشمس، يعني بعد أن يصلي أو بعد أن يفطر ويصلي. نعم.
أذكر السائل الكريم بأنه كان تاجر مخدرات، والآن يقول: جئت للعمرة وقد تبت ولله الحمد، هل عمرتي صحيحة؟
يعني إذا كنت قد تخلصت من الأموال التي كسبتها من وراء هذه التجارة الخاسرة فعمرتك صحيحة، أما إن كانت هذه العمرة من جراء هذه التجارة فتوب إلى الله وحاول أن تعتمر مستقبلا بمال حلال، لأن هذا المال ليس بحلال. نعم.
الإخوة يريدون كلمة ولو مختصرة عن الصراع القائم في بعض البلدان الإسلامية بين الإخوة المسلمين.
على أي حال، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يوفقهم لجمع الشمل واجتماع الكلمة على كلمة سواء. والواجب أن يجتهد الذي أثار الفتنة في إطفائها بعدم تمسكه برأيه الفاسد، وأن يجتهد في إصلاح الأمر وفي العودة عما ارتكب من أمور أضرت بإخوانه، وإن شاء الله الأمور مبذولة والمسلمون يعني يجتهدون في تضييق الهوة وإصلاح ذات البين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول يسأل عن حكم تحويل المبالغ.
حكم تحويل المبالغ عن طريق البنوك يعتبر قبضا إن شاء الله، يعني هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيشترط التقابض، والحوالات البنكية يرى العلماء أنها قبض، تعتبر قبضا، يعني إذا كان فقط انتظار ريثما يتصل الحوالة فهذا يعتبر قبضا إن شاء الله، ويعتبر قد حقق شرط التقابض. نعم.
يذكر بأنه جاء للعمرة تقبل الله من الجميع 15 يوما، هل يجوز له في الشرع قل في الدين أن يعتمر 15 عمرة، كل يوم يعتمر؟
لا، هذا لم يفعله السلف، هذه الطريقة لم يفعلها السلف. وكيف يمكنك أن ترجع إلى الميقات في كل يوم 15 مرة في كل في معاملة مدى 15 يوما، لأن التردد من التنعيم بدعة من البدع لم يفعله السلف، حتى قال بعضهم من تردد من التنعيم لا أدري هل يؤزرون أم يؤجرون. فإذا هل يؤجرون أم يؤزرون؟ فاعتمر عمرة واحدة تكفيك، وإن أردت عمرة لبعض أقاربك فإنك ترجع إلى الميقات، إلى أقرب ميقات إذا كنت يعني في مكة ترجع إلى أقرب ميقات، وأقرب ميقات هو السيل أو يلملم أو الجحفة. نعم.
يقول نعم استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول سمعت الدرس وعلمت أنها لا تجوز.
نعم.
لكن يقول حجي السابق وعمري هل يؤثر عليه؟
نعم.
كان
الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ويقول تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فإياك أن تطلب المدد أو الغوث لا من النبي ولا من جبريل ولا من الحسن ولا من الحسين ولا من أبي بكر ولا من الشاذلي ولا من القادري ولا من النقشبندي ولا من الجشتي ولا من المرسي ولا من الشاذلي ولا من زيد ولا من عمرو. إذا سألت فاسأل الله، لا تقول مدد يا رسول الله، قل مدد يا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك المدد، نحن نحبه أكثر من محبة أنفسنا وأهلنا، لكنه لا يملك المدد من دون الله، لا يملك المدد من دون الله أبدا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الملائكة المقربون. هو يقول لفاطمة يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أما ما بدر منك قبل فتوب إلى الله عز وجل وكأنما أسلمت من جديد، والإسلام يجب ما قبله، وإن استطعت أن تحج وتعتمر مستقبلا فذلك أحسن أفضل. نعم.
يقول يذكر بأنه كان يسكن في شقة 30 عاما وقد وسع الله عليه واشترى شقة أخرى، ما كيف يزكي الشقة الأولى؟
الشقة نفسها لا تزكى، الشقة نفسها لا تزكى، العمائر المستثمرة ليس في جرمها زكاة حتى لو كان عندك عشرات الشقق، وإنما الزكاة فيما وفرته من المال من إيجار هذه الشقق، فإذا حال عليه الحول فأخرج زكاته إن كان يبلغ نصابا، إن كان يبلغ نصابا وحال عليه الحول فحينئذ تخرج زكاته، إن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. أما جرم الشقق فإنه لا زكاة فيها إلا إذا أعددتها للبيع، إذا أعددتها للبيع فهي ضمن عروض التجارة تقدر بقيمة سعر يومها ثم تخرج زكاتها. نعم.
مفاد سؤال السائل الكريم أنه بنى مسجدا بالتقسيط، كل يعطي الزكاة على دفعات، يعطي زكاة أمواله على دفعات لبناء هذا المسجد، هل يدخل في الفضل الوارث من بنى لله مسجدا؟
أبدا أبدا، فعل هذا عمل غير صحيح، المسجد لا يبنى من الزكاة، المساجد لا تبنى من الزكاة، المساجد لا تبنى من الزكاة، المساجد لا تبنى من الزكاة. الزكاة لها مصارف 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. انتبه لا تخرج عن هذه المصارف 5، لا تبني بها مسجدا ولا تحفر بها بئرا ولا تطعم بها جائعا ولا تتصدق بها على أحد، إنما تعطيها هؤلاء أحد هؤلاء 8، وهو إن أراد يشتري به طعاما أو يفعل به ما يشاء مما أحل الله له، لكن أنت لا تعطيه إلا نقدا، ادفع الزكاة له نقدا، فالزكاة لا تصرف في المساجد، فالذي أنفقته في المسجد وتعتبر من الزكوات استرجعه وأعطيه لمستحقيه، واجعل هذا من الصدقات التي تريد بها وجه الله إن شاء الله تعالى. أما ما دفعته من الزكاة في المسجد فهذا لا يصح، الزكاة لا تدفع في المسجد، اعتبر هذا صدقة وأخرج الزكاة للسنوات الماضية. نعم،
يعني لم يجزي عنه الدفع للمسجد،
لا يجزي، الزكاة ما زالت في ذمتك، الزكاة ما زالت في ذمته حتى الآن، ولا بد أن يؤديها، وما دفعه في المسجد ينوي به ماذا؟ الصدقة. نعم
صلى الله عليكم. تفطير الصائمين في المسجدين الكريمين مال زكاته هل يشرع؟
لا، ولا إفطار صائم، إفطار الصائم لا يخرج من الزكوات، هذه صدقات، والزكاة غير الصدقة، الزكاة واجبة والصدقة سنة مستحبة، لا تخلط بين الأمرين. إفطار الصائم، بناء المساجد، التبرع لبناء الطرق أو المدارس أو العمارات أو بناء البيوت للناس، هذا لا دخل له في الزكاة أبدا. شراء الكماليات لا دخل له في الزكاة، الزكاة الأمور الضرورية، قل له والله أنا بروح أشتري الوحدة ثلاجة، لا ما يجزي عنك، أعطها النقود وقل لها تشتري بها ما تشاء مما أحل الله لها. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يذكر أن في بلدهم كثيرا من العوام لا يحفظ الفاتحة، يقول كيف صلاتهم وعبادتهم وإسلامهم؟
أولا لا تبرأ ذمة طلاب العلم والعلماء الذين هم حولهم إن لم يقرؤوهم على الأقل الفاتحة وكيفية الصلاة، وثانيا هم يأثمون إن لم يطلبوا العلم الذي تصح به عبادتهم، لأني أعرف أن بعض الناس يهرب لا يريد أن يتعلم لئلا يعني يقع في الخطأ أمام الناس، يستحي يخجل، إن الله لا يستحي من الحق، تعلم يا عبد الله، تفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السؤال الأخير.
نعم صلى الله عليكم. نعم، البنات لا يبلغن ويستحين أن يخبرن آباءهن،
لا بد أن تخبر
الآباء عليهن من حرج في ذلك،
لا بد أن يسأل هو،
هم يصومن وهن حجة،
لا يسأل الأم ويسأل البنت، هل جاءك الحيض، هل أنبت، هل نبت الشعر، هل بلغ 15 سنة، فإذا تم شيء من ذلك فهي بالغ، سواء جاءها الحيض أو أنبتت أو بلغت 15 سنة، فإذا لا بد أن تخبر عن ذلك حتى تؤمر بالصلاة والصوم على سبيل الوجوب. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.